السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا هذا اليوم 12 من شهر رمضان المعظم، ومع كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل في رمضان، ومع وقفاتنا مع بعض آيات من كتاب الله، واليوم مع قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى سائر خلقه عظيم، وكان أعظم ما كان الفضل من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن اختاره نبيا ورسولا، وأنزل عليه كتابه، وأنزل عليه وحيه من الحكمة التي ذكرها في هذه الآية. فالله عز وجل جعل كتابه رحمة، وجعل رسوله رحمة، وحلاه بالرحمة صلى الله عليه وسلم، وذلك من فضله سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليك ورحمته ما كنت نبيا ولا رسولا ولا مهتديا ولا معصوما من أعدائك ولا من ضرر أعدائك، بل كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا. فلولا فضل الله عز وجل عليه وعلى الناس جميعا ما كانوا مهتدين منهم، ولولا فضله على البشرية كلها ما كان لهم وجود، فهو تفضل عليهم بخلقهم وإيجادهم ورزقهم وتدبير أمورهم سبحانه وتعالى. لكن هذا الفضل الخاص العام العظيم، وهو فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن حفظه من طوائف المشركين والمنافقين الذين أرادوا به الضر وإيقاع الأذى به. فلولا فضل الله عليه ورحمته به سبحانه وتعالى لتحركت هذه الطائفة إيذاء له صلى الله عليه وسلم، أو إغواء له صلى الله عليه وسلم، ولكن الله من عليه وتفضل عليه بأن وجداه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. من الله عز وجل وامتن عليه بأن أغناه وبأن آواه وبأن جعل الناس جميعا آباء له وأبناء له وإخوة له ومحبين له صلى الله عليه وسلم، وأن جعله المهتدي العظيم سبب الهداية لكل من اهتدى من بعده صلى الله عليه وسلم. ومن فضله سبحانه وتعالى أن حفظه من ضرهم ومن كيدهم ومن مكرهم، فإذا أرادوا أن يوقعوا بك ضررا أو أرادوا بك إضلالا فإنما يضلون أنفسهم وإنما يضرون بأنفسهم وما يضرونك من شيء. كلام رب العالمين وخطابه سبحانه وتعالى ووحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يضرونك من شيء. ثم قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. أنزل عليك الكتاب القرآن، والحكمة السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا تعليم خاص، وإلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه آلات وأدوات العلم. أخرج الله عز وجل كل مولود من بطن أمه لا يعلم شيئا، فأعطاه وسائل وأسباب الوصول للعلم من السمع والبصر والفؤاد والعقل، وأضاف إليه أن أنزل الكتاب والحكمة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن أنزل العلوم كلها على من اصطفاهم ليعلم هذا المولود الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عز وجل على الناس جميعا عظيم، أخرجهم من الضلالة إلى الهداية، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن الإفساد إلى الإصلاح، ومن الإضرار إلى النفع والانتفاع، كل ذلك من فضل الله عز وجل العظيم. لكن إذا تفضل على إنسان فأعطاه علما فكان فضله أعظم على من سواه، وإذا تفضل على إنسان فأعطاه وحيا فكان ذلك الفضل العظيم عليه. ولذلك قال له رب سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب الذي هو قوله وكتابه، ذلك الكتاب الذي هدى فيه الهدى للعالمين، هذا الكتاب المكتوب، والحكمة التي أوحى بها إليك وهي السنة. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال عن المسيح عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وكان فضل الله عليك عظيم. هذه الحكمة من فضل الله عز وجل العظيم على نبيه، ومن فضل الله عز وجل على من آتاه الحكمة، ومن الخير الكثير الذي اختص الله عز وجل به من آتاه الحكمة. وقال للمسيح أو عن المسيح عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أي ما كتبه إليه وما أنزله إليه من الإنجيل وما تقدمه من الكتاب الذي هو التوراة، والحكمة التي ألهمه الله عز وجل إياها مما أثر عنه، وهي بمثابة الوحي الذي ليس متلوا كالقرآن الذي هو متلو عندنا، والسنة التي هي وحي ليست متلوة كتلاوة القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله: الحكمة في كتاب الله نوعان، وأنزل الله عليك الكتاب اللي هو القرآن والحكمة. يقول: الحكمة في كتاب الله نوعان، مفردة ومقترنة بالكتاب. يأتي ذكر الحكمة إما بمفردها أو مقترنة بذكر القرآن أو الكتاب. يقول: فالمفردة فسرت بالنبوة وفسرت بعلم القرآن، الحكمة التي علمها الله عز وجل نبيه إذا ذكرت مفردة فالمراد بها بيان معاني القرآن ومعرفة مراد الله عز وجل من القرآن، وهي تابعة للنبوة. فالحكمة هي النبوة أو معاني القرآن أو أحكام القرآن أو يعلمك المراد مما أنزله عليك من القرآن. يقول: فالمفردة فسرت بالنبوة وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس: هي علم القرآن، يعني الحكمة هي علم القرآن، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله، أي علمه ذلك. هذه هي الحكمة التي علم الله عز وجل نبيه، وهي الحكمة التي علمها من أراد به خيرا كثيرا. علمه القرآن وما يتعلق به من أحكام ومعاني وبيان الدلالات ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمؤول والصريح والسابق واللاحق والحلال والحرام والعبر المأخوذة من قصص المتقدمين أو الأنبياء والمرسلين وغيرهم. وقال الضحاك عن الحكمة هي القرآن والفهم فيه، القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد هي القرآن والعلم والفقه. وفي رواية أخرى عن مجاهد هي الإصابة في القول والفعل. وقال النقعي هي معاني الأشياء وفهمها، فهم الأشياء ومعانيها. وقال الحسن الحكمة الورع في دين الله، كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. فالحكمة هي معرفة، الظاهر أنها هي معرفة معاني القرآن أو معاني الأشياء وفهم الأمور ودرايتها وإدراكها ووضع كل شيء في موضعه، وكل ذلك من فضل الله عز وجل. وهذا هو الفقه في دين الله الذي هو غاية وكمال معرفة الكتاب والسنة. قال وأما الحكمة المقرونة بالكتاب، هذه الحكمة المفردة التي تذكر مفردة، النبوة أو علم القرآن أو فهم معاني القرآن أو أحكام القرآن أو الأشياء عموما وفهم معانيها وإدراكها، أو دين الله عز وجل والإحاطة به علما وعملا، هذه الحكمة. وكما يقول البعض هي معرفة الأشياء ووضعها في مواضعها، فالشدة في موضعها حكمة، واللين في موضعه حكمة، والمؤاخذة في موضعها حكمة، والعفو في موضعه حكمة، والإعطاء في موضعه حكمة، والمنع والحرمان في موضعه حكمة، وضع الأشياء في مواضعها. ولذلك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما الحكمة التي وردت في القرآن مقترنة بالوحي، يقول أما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة. وعلمك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة، يقول كذلك فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة، الحكمة المقرونة بالكتاب في القرآن الكريم هي السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الآيات هي القرآن والحكمة هي السنة. قال وقيل هي القضاء بالوحي، الحكمة هي القضاء والحكم بالوحي، وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر، يعني يعم قول من قال القضاء بالوحي وقول من قال هي السنة، فهي تشمل الأمرين. وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك أنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. الحكمة معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل، كلام شبه الجامع. قال مجاهد ومالك وغيرهما الحكمة معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. ولذلك كان، هذا آخر كلام ابن القيم رحمه الله، ولذلك كان أهل العلم حقا هم أحكم الناس، لأن العلم هو الذي يحكمهم في أقوالهم وأفعالهم، في أخلاقهم ومعاملاتهم، في تعليمهم، في إرشادهم، في كل حركاتهم، لأنهم في هذه الحال ورثة الأنبياء الذين من الله عز وجل عليهم بهذا الفضل الكبير. وسيدهم وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال له وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمن علمه الله عز وجل الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، فقضى بذلك فهما وعملا وعلما وتعليما، فهذا ممن آتاه الله عز وجل الخير الكثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيفهم ويتدبر ويعمل، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله رافعا لنا في درجات الجنة التي بنيت لنا بإذنه هناك بسعي. نسأل الله عز وجل أن يجعله لنا مشكورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.